بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام مالك رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: باب القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن يقال له صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته ونسميه ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أحلف الراهن على ما سمى المرتهن، وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن. وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن، فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرهن، حلف الراهن على صفة الرهن، وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر. قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يد غيره. باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته، ثم أعطي حقه عاجلا. قال: وسمعت مالك يقول: في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال، إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن. باب القضاء في جامع الرهون. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن، وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق، واجتمعا على التسمية وتداعيا في الرهن، فقال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتهن: قيمته 10 دنانير، والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا. قال مالك: يقال للذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم أقام بتلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: أردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن: أرهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك 20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال: وإن كان الرهن أقل من 20 التي سمى أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم، غرم ما حلف عليه المرتهن. قال مالك: فإن هلك الرهن وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق: قيمته 20 دينارا. قيل للذي له الحق: صفه. فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن.
اللهم صل وسلم
وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكام الشريعة وبيانها على لسان عبده المجتبى محمد ذي المراتب الرفيعة، اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى أصحابه ومن سار في دربه وتحصن بحصونه المنيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هم إلى رضوان الله الذريعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ذي العطايا الوسيعة. وبعد، فيواصل الإمام مالك الكلام عن الرهن، وفي هذا الباب يذكر القضاء في الرهن من الحيوان، يعني إذا رهن شيئا من الحيوان فمات ذلك الحيوان عند المرتهن كيف يكون القضاء فيه. يقول يحيى: سمعت مالكا، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن، أي في مسألة الرهن، أنه ما كان من أمر، يعني أي شيء يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان، فالدار والأرض والحيوان إذا حصل هناك زلزال أو هدم أو موت يكون معلوم عند أهل المنطقة ومعلوم عند أهل المحل فيعلم ويدرى به. يقول: ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يدي المرتهن، وعلم هلاكه من أهل المنطقة وأهل البلدة فهو من ضمان الراهن، ليس على المرتهن في ذلك شيء. و قال: وأن ذلك لا ينقص، أي ما تقدم من الهلاك لا ينقص لا يضيع من حق المرتهن شيئا، يريد أن حق المرتهن على الراهن بكمال لا ينقص منه شيء، لأنه لا ينقص منه شيء بسبب ما ذهب من الرهن بيده. علمنا ذلك عند الإمام مالك تفريق بين ما يمكن إخفاؤه وبين ما لا يمكن إخفاؤه، فما كان ظاهرا بينا لا يضمن المرتهن إلا إن كان بتفريط منه، فإن لم يكن بتفريط منه بأن يكون سيول سالت وحركت الدار أو زلزلة حصلت وتزلزل أو مرض سرى إلى الحيوان فمات الحيوان الذي بيده، ماشي تفريط منه. وأما إن كان استعمل الحيوان وحمله فوق طاقته وعمل فحلق فهو يضمن، لأنه كان هذا بتفريط منه، أو أهمل الماء في القصب مفتوح في البيت وهو من طين فتشقق فهو يضمنه لأن هذا بتقصير منه، فما لم يكن بتقصير منه فلا ضمان. وأما ما يمكن إخفاؤه كالحلي والعروض يقول فإنه يضمن إن لم يكن عند المرهون، إن لم يكن المرهون عند أمين أو لم يقم بينة على أنه هلك من غير تقصير منه. ففرق بين ما يخفى ويمكن عدم معرفته بأن يكون دنانير ودراهم ونحوها ما يدروا الناس سرقته وما سرقته، هذا أمر ما يعلم، هو الذي يدعي حلاكه بعد ذلك. هذا هكذا فرق الإمام مالك. قال الشافعية والحنابلة إن يد المرتهن على العين المرهون يد أمانة فلا يضمن إن تلفت بغير تعد منه، لا فرق بين ما يظهر وما لا يظهر إن لم يكن تعد منه فلا. وقال الحنفية أيضا إنها يد ضمان يضمن المرتهن إن هلك بيده بالأقل من قيمته ومن الدين. فللحنفية نظر في كم مقدار الدين الذي عليه وكم قيمة المرهون الذي هلك، فيقولون يقول إن تساويا يعني قيمة المرهون 100,000 والدين 100,000 كان المرتهن مستوفيا حقه، يقول خلاص شليت حقك الآن وروحت والعدس لك عند الراهن. فإن كان زادت القيمة المرهون كانت الزيادة أمانة بيده، وإن نقصت عنها مثلا المرهون 50,000 قيمته والرهن 100,000 سقط بقدر من الدين وهو 50,000 يرجع على الراهن 50,000. إذن يد الضمان عند الحنفية مربوطة بالقيمة بالأقل من قيمة المرهون ومقدار الدين، ولم يفرق الشافعية والحنابلة لا بمقدار الدين ولا بما يخفى وما لا يخفى. عند المالكية فرقوا بين ما يخفى وما لا يخفى، وعند الحنفية فرقوا بأن الضمان بمقدار أقل من أحد الاثنين الدين مقدار الدين وقيمة المرهون يضمن الأقل من ذلك. قال سيدنا مالك وما كان من رهن يهلك بيد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن وهو لقيمته ضامن، أي حيث لا بينة أنه هلك من غير تقصير منه. وقال له صفه، فإذا وصفه قال المرتهن صفه، فإذا وصفه يعني اتفق على وصفه حكم بقيمة تلك الصفة، وإن اختلف يقال صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته أنها كما وصف، وأحلف على تسميته ما له أي الدين الذي له فيه إذا اختلف في ذلك. قال غير المالكي أن القول قول الراهن في مقدار الدين الذي به رهن ذلك الأمر، فيحلف والقول قوله. قال وحلف على تسمية ما له فيه أي في الرهن في مقابلته من الدين، ثم يقومه أهل التقويم أهل البصر بذلك، ثم كرر المسائل لتوضيح. يقول فإن كان فيه فضل عما سمي في سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، أي فضل أخذ الزايد، وإن كان أقل مما سمى المرتهن من الدين أحلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن. وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل أي ما زاد من الدين بعد قيمة الرهن لنقوله عن اليمين بسبب نقوله عن اليمين. فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر أي لا يكون بعيد جدا ما يقبل قوله ولا يعقل في ذلك. إذن علمنا هذا تفصيل مذهب الإمام مالك، وعلمنا أن مذهب الإمام الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين معهم أن الراهن كله أمانة بيد المرتهن، فإذا هلك من غير تقصير منه فلا ضمان ويبقى الدين على ما هو عليه. قال مالك وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره، أي الحكم هذا الذي تقدم إذا قبض المرتهن الرهن بنفسه ولم يضعه على يدي غيره، لو وضعه عند غيره يضمن من غير تفصيل. هكذا فإن كان بيد غيره فلا ضمان على المرتهن وإن لم تكن بينه، فالمتراهنان إذا شرط كون الرهن على يدي رجل ورضي به واتفق عليه جاز وكان وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض، فمتى قبضه صح قبضه. وأيضا عندنا الشافعية وكذلك عند الحنابلة أن لا أو الحنفي يقولون أن الرهن يثبت بالقبض، وقال بعض الأئمة الأربع بمجرد العقد من قبل القبض يثبت الرهن. يقول القضاء في الرهن يكون بين الرجلين، يعني إذا أخذ اسمه رجل وشخص دينا من آخر أخذ دينا من 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 زيد ودينا من عمرو، أخذ من هذا ألف من هذا ألف، وبعدين رهن عندهما المدينين الاثنين رهن عندهما دار لهم وأي شيء. القضاء في الرهن يكون بين رجلين، الرهن مرهونة بين رجلين على يدين لذا وعلى يدين لذا، وجاب حاجة رهنها للاثنين. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة، يقوم أحدهما زيد مثلا ببيع رهنه أن يطالب زيد أن يباع حصة رهنه ويوفى دينه، والآخر عاد باقي أجل معه ها، وقال له لك سنة. قال مالك إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه، أيوة يعني لا ينقص حق عمرو بهذه القسمة، إن لم تنقص قسمته حق الذي أنظره بحق بيعه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه خيف ايش بالقسمة ينقص حقه حق عمر الذي أنظره الثاني هذا بيع الرهن كله لا يتضرر القائم بحقه بالتأخير ولا المنظر هذا الذي قد اسمه حل أجله ما عاد ناخره، والذي أنظر ما عاد نبخسه بحقه بسبب نقص القيمة، فنبيع الكل. فأعطي الذي قام ببيع رهن حقه من ذلك، فإن طابت رضيت نفس الذي أنظره بحقه، إن نفس أمر يدفع نصف الثمن الذي بقي إلى الراهن فعلى، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف أي لأجل يحبس لي رهني على هيئته أي على صفة الرهن، ثم بعد التحليف أعطي حقه عاجلا. نعم. وهكذا يقول الحنابلة إذا رهن عينا واحدة عند رجلين عليه دين لذا ولذا فقضى أحدهما خرجت حصته من الرهن، إن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، فكان رهن كل واحد منهما النصف مفردا. فإذا أراد مقاسمة المرتين وأخذ نصيبه وأخذ نصيب من وفاه، وكان الرهن مما لا تنقصه القيمة كالمكيل والموزون لزم ذلك، وإن كان تنقصه القسمة لم تجب قسمته، لأن على المرتهن ضرر في قسمته، ويقر في يد المرتهن نصفه رهن ونصفه وديعة إلى أن يأتي أجل الثاني، فإما نقضي يدينه ويباع المرهون. قال: وسمعت مالكا يقول: في العبد يرهنه سيده والعبد مال، إن مال العبد ليس برهنين إلا أن يشترطه المرتهن سواء، وإن كان العبد مكاتب أو مبعضا فما يدخل مال العبد وسط الرهن إلا إن شرط المرتهن أنه العبد وما يكسبه في أيام الكتابة يدخل وسط الرهن. قال: باب القضاء في جامع الرهون. يقول: يا سمعت مالك يقول: فمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن، وقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية وتداعيا في الرهن، اختلف في الرهن وتداعيا بمعنى اختلف، فقال الرهن: قيمته 20 دينار. قال المرتهن: قيمته 10 دنانير. الحق الذي كان فيه للرجل المرتهن فيه أي في الرهن 20 دينار. قال مالك: في هذه الصورة يقال الذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف مجهول عليه، ثم أقام أي قوم تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: أردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه، كما تقدم عندنا أن هذا مذهب الإمام مالك. قال مالك: والأمر عندنا فالرجلين يختلفان في الرهن، يرهن أحدهما أحد الرجل عند صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتكه 10 دنانير، يعني أخذت الدين 10 دنانير وجعلت هذا رهن بها. يقول المرتهن: لا، ارتهنته منك، انتهرته منك 20 دينار، إن أعطيتك 20 دينار دين، ما أعطيتك 10، أعطيتك 20 وشليت هذا الرهن مقابله، والرهن ظاهر موجود بيد المرتهن. يقول مالك: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، يعني لا يكون دعوى أكثر من قيمة الرهن، فإذا كان ذلك يعني قيمة الرهن لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف المرتهن، أن له فيه أخذه المرتهن بحقه لأنه سواء يساوي الحق، وكان المرتهن أولى بالتبدئة في اليمين لقبضه الرهن لكونه قابضا وحيزته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن رهنا يعطيه يعني المرتهن حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه، فلا بأس بذلك، يسلم له الدعوة الذي دعاه خذ على دعواك العشرين ورد حق المرهون، فيرجع الرهن إلى الراهن. قال وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى، أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم قال الراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزيمه غرم ما حلف عليه المرتهن. فإن هلك الرهن وتناكرا اختلف الحق، قال الذي له الحق كانت لي في 20 دينار، لا الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، ويكرر نفس المسألة. وقال الذي له الحق قيمة الرهن 10 دنانير، قال الذي عليه الحق قيمة 20 دينار. قيل الذي له الحق صفه، فإذا وصفه وحلف على صفته ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة يعني قوموها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن وحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن. وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن. قال الإمام مالك ذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن. وإن كل مرضي يحلف لزيمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن، فهذا ما بين الإمام مالك في مذهبه في حق الراهن والمرتهن في إذا اختلفوا في قدر الدين الذي عليهم أو قيمة الأمر المرهون أو شيء المرهون. إذن اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي به وجب الرهن، قال مالك القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق الذي ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك. أعطى الرهن قيمة الرهن 50، قال أنا لي 80 عنده، قال له 80 وقبلت الرهن ما يجيب إلا 50، هذا شبهة في كلامك، ما نقبل منك ذا الكلام. أما إن عين شيئا مثل الرهن وأقل فيقبل قوله عنده كما قال الإمام مالك القول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل، فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن، يعني الراهن الذي يحلف يقول شمع ما لك إلا هذه القيمة اللي هي 50 وما قول 30 دي ادعيتها، إن أقر بها صاحب الدين فيسلم مالك، ما أقر يحلف إنه ما لك شيء وروح. هذا هو مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى. وقال الشافعي وابو حنيفه ذوي جمهور الفقهاء القول في قدر الحق قول الراهن، يقول ما الراهن يقول انا ما اعطيتك هذا الا بمقدار كذا كذا وهكذا، لان الراهن مدعى عليه والمرتهن مدعين، فوجب تكون اليمين على الراهن كما هو ظاهر السنة المشهورة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رزقنا الله الاستقامة وتحفنا بالكرامة وبارك لنا في أقوالنا وأفعالنا وجعلها على ميزان شرع المصون ومتابعة الأمين المامون، وحفظنا من الآفات والأوهام والخيالات والظنون، ورزقنا سبحانه وتعالى الحظ الوافر من أيام العيد والمزيد والليالي العشر والأيام المعلومات والأيام المعدودات، واجعل فينا واجعلنا فيها الحظ الوافر من الهبات والعطيات والمنوحات والفتوحات والتوفيقات والمغفرات والنصرات والتقريبات والتعرفات الربانيات في ألطاف وعوافي وصلاح للظواهر والخوافي لنا وللأمة أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.